بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال، وصلنا لإصحاح 7 من 1-6. في سفر دانيال كانت حكايات، قصص تاريخية حقيقية. بدأت في دانيال 1 بقصة السبي ودانيال الشاب، وبعدين بدأت الأحداث دانيال والثلاث فتية في تجارب، ودانيال انتهى في إصحاح 6 بقصته مع داريوس وجب الأسود. من دانيال 7 السفر ياخد اتجاه تاني. زي ما قلنا قبل كده، النص التاني من سفر دانيال تركيزه على نبوات دانيال. في المرحلة الأخيرة من حياة دانيال ربنا ابتدى يكشف له أسرار كتير. هو من بدري عنده موهبة تفسير الأحلام، ورجل مفتوح العينين، وبيديله ربنا كده استنارة، حتى أنه فسر حلم نبوخذ نصر أكثر من مرة. إنما على آخر حياته وبعد ما ساب وظيفته كرئيس وزراء في المرحلة الأخيرة من ملك بلشصر، احنا قلنا بلشصر ده حفيد نبوخذ نصر اللي جه ورا منه داريوس وبعدين كورش وبعدين دانيال راح السم. في الكام سنة الأخيرة من عمر دانيال تيجي كل الأحلام اللي هنشوفها دلوقتي، من إصحاح 7 لإصحاح 12 مجموعة من الرؤى. لما نقراها نحس كأننا بنقرا سفر الرؤيا أو سفر حزقيال، لأن دول أشهر ثلاثة في الكتاب كانوا بيتفرجوا على رؤى تدل على أحداث في المستقبل. ليه ربنا يكشف لبعض الناس عن رؤى حقيقية للمستقبل؟ أولا لأن الناس دول بيكونوا بيصلوا وعاوزين يعرفوا حاجة، والكتاب بيقول سر الله لخائفيه، يعني الإنسان اللي يخاف ربنا ممكن ربنا يديله سره. أبونا إبراهيم زمان من غير ما يطلب هيحصل إيه لأولاده، ربنا لم يخفي عنه مصير أولاده. وفي يوم من الأيام ربنا يسوع كشف لأبونا إبراهيم، قال له أولادك نسلك اللي هيبقى كتير ده هيزبى في بلد وهيتعذبوا 400 سنة، يبقوا مضغوط عليهم، وفي الآخر هخلصهم. يبقى حكى له لغاية زمن موسى والخروج، وده أبونا إبراهيم كان في الصحراء لسه ما شافش حتى إسحاق، وربنا كشف له حاجات هتحصل بعد 400 سنة. إذا قصة كشف الله لبعض أمور المستقبل تحدث مع الأنبياء الأتقياء عشان ربنا بيحكي معهم في أسرار المستقبل. برضو في آية تانية تقول الرب لا يصنع أمرا إلا ويكشف سره لعبيده الأنبياء. يعني ربنا لما يعمل حاجة يجي كده يوشوش يوحنا يقول له هيحصل إيه، ويوشوش دانيال يقول له إيه، وحزقيال إيه، دول حبايبه. ده طبعا يؤكد أن ربنا كاشف الزمان كله ومفيش حاجة مخفية عنده. يا جزء المستقبل مخفي أو مخفى عننا، إنما بالنسبة لربنا كل شيء معلوم وواضح إلى نهاية الدهور. وده يدينا نوع من الطمأنينة والسلام. المجهول عندنا معروف عند ربنا. إذا كنت أنا مش عارف ربنا عارف، وبدال ربنا ده صفي وأنا في صفه، خلاص مفيش خوف، مش لازم أكون أنا اللي عارف، يكفي أن الله عارف، لأن ربنا ده بتاعي، ده أبويا، ده مسؤول عني، ده في صفي. فلو أنا مش عارف بقول له مش أنت يا رب عارف وعارف أنه كله خير، يبقى خير، يبقى حتى لو ما عرفتش أنا مطمئن. كمان بعض النبوات دي بتيجي نتيجة تضرع من الأنبياء بسبب حزنهم على شعبه، وده موقف دانيال بالذات. دانيال كان قلبه وجعه على اليهود في السبي وعلى خراب أورشليم، لأن أورشليم من وقت نبوخذ نصر خربت وخدوا الشباب في السبي. فهو في بابل خلاص ده الملك وده العظمة وده الوزارة وده كله، بقى مهموم امتى رب هترجع شعبك، امتى هتسامحهم. فبقت حياته الأخيرة كلها صوم وصلاة على كبر، وهو في سن 80 بقى مقضيها كلها صوم وصلاة، وكل شوية ربنا يكشف له رؤية عما سيحدث في الأيام القريبة. وفعلا مسافة ما دانيال حط رأسه وراح السماء، مسافة ما كورش أعلن رجوع لليهود من بابل إلى أورشليم ونهاية فترة السبي، وبعدها بشوية زكريا النبي وحج النبي ابتدوا يشجعوا الناس على بناء الهيكل تاني، ورجعت كل حاجة تنتظم. إذن المجموعة اللي هتقابلنا دلوقتي من الأصحاحات من أصحاح 7-12 هي مجموعة من الرؤى، وطبعا تفسير الرؤى مختلف شوية عن تفسير التاريخ أو الحكايات. في الحكاية بنشوف فضائل دانيال وبنشوف بيعمل إيه في كل موقف، إنما دلوقتي هنشوف سر الله من ناحية التاريخ والشعوب. يقول في السنة الأولى لبلشاصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. هو بيحكي بس بيحكيها بالغائب، يقول رأى دانيال. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الأول كالأسد وله جناح نسر. وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض، وأوقف على رجلين كإنسان، وأعطي قلب إنسان. وإذا بحيوان آخر ثاني شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه. نحكي إيه بالضبط اللي بيحصل. هو شاف حلم أقرب إلى كابوس في الأول، ليه؟ شاف ريح جاية جديدة قوي من أربع رياح السماء من جوانب السماء، وهبت على البحر الكبير. البعض بيقول البحر المتوسط لأن ده كان أكبر بحر يعرفوه في الوقت ده، والبعض بيقول دي بس إشارة رمزية. البحر دايما رمز للعالم، بموجه المضطرب وأعاصيره والحاجات دي دايما تشبيه العالم بالبحر، ولأن ميته ملحة مش عذبة. المية العذبة إشارة دايما للروح القدس وللكنيسة والعمل الله، المية الملحة إشارة لأنها ما تتشربش، إشارة للعالم اللي يغرق. فهنا من ناحية البحر طلعوا أربع حيوانات متتابعة، ما طلعوش مرة بعض. والأربع حيوانات برضو عشان تبقوا من الأول فاهمين، هم الأربع ممالك اللي هتيجي من زمن دانيال سنة مثلا 555 تقريبا لغاية زمن المسيح. يبقى هي الحلم ده هيحكي لنا 500 سنة وأكتر. أول حيوان شافه شاف أسد، وبعدين الأسد طلع له جناحات، فطبعا ده رؤية مش حاجة حقيقية، والجناحين جناحين نسر. ويقال إن في التاريخ لو رجعنا للعالم أو الراية بتاعت مملكة بابل نلاقي الأسد المجنح هو العلامة بتاعت مملكة بابل، زي مثلا ما يقولوا النسر علامة العلم المصري، هناك كان الأسد المجنح، الأسد أبو جناحين ده. إذن واضح أنه المنظر ده كان يدل على مملكة بابل. وبعدين يقول كنت أنظر حتى انتتف جناحها، يعني الجناحين ابتدوا يقعوا يتنتفوا كده. ودي إحنا لو فاكرين بقى من أول سفر دانيال، نبوخذ نصر العظيم اللي لما شاف رؤية كان شاف راس ذهب وقال له أنت الراس الذهب، بس هيجي ورا منك صدر نحاس، يعني الحكاية هتنزل كل شوية. نبوخذ نصر قرب نهاية مملكته بعد عظمة شديدة، هو نفسه جات له زي لوثة عقلية لو تفتكروا، وبقى زي الحيوانات، وراح منه مجده وملكه 7 سنين، وبعدين تاب ورجع تاني. فهنا نفس النبوة دي أو الحكاية دي بتحكي، فبتقول الأسد ده جناحين وقعوا وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان، يعني بعد ما كان أسد اتعدلوا بقى بني آدم. برضو هنا رسالة مهمة، الممالك دي عظيمة جدا في نظر الناس، إنما في نظر ربنا هم شوية حيوانات. يعني إيه هتقولوا بابل، تقولوا ورا منها فارس، تقولوا الإسكندر الأكبر، تقولوا الرومان، كل دول ما هي إلا حيوانات مفترسة. في نظر الناس دول أحسن ناس، بدليل الحلم اللي شافه نبوخذ نصر عن برضو تتابع الممالك، فاكرينه في صحاح 2، لما شاف ملك رأسه ذهب وبعدين صدره ايه وبطنه ورجليه، وقلنا ده تتابع الممالك، وبعدين الحجر الذي قطع بغير يد ووقع التمثال كله بقى جبل، لكنيسة العهد الجديد. الناس تبص على الملوك والعظماء كأنهم أعظم بشر وأعلى ناس في نظر الله. الناس دول لو ما يعرفوش ربنا يبقوا ايه، ما يزيدوش عن أسد ودب ونمر وحاجات كده، كائنات أقل جدا من الإنسان. نبوخذ نصر لأنه في نهاية حياته يعتقد من سفر دانيال أنه ممكن يكون تاب وآمن بربنا، تقول النبوة هنا إيه، أن جناحاته وقعت صحيح لكن انتصب ووقف كإيه، كإنسان، معنى كده عقل بقى بني آدم. إذن كأن الكتاب يقصد كل اللي ما يعرفش ربنا مهما كان غني مهما كان قوي هو لسه مش بني آدم لأنه ما يعرفش ربنا. إمتى الواحد يبقى بني آدم؟ لما يعرف ربنا، لما جناحاته مجده الباطل ده وافتخاره بالدنيا والملك والفلوس وتقع وينتصب كإنسان كده عشان يبص للسماء. أصل الإنسان هو الكائن العاقل اللي يبص للسماء ويتأمل يقول حكمتك يا رب، عظمتك يا رب. هو الإنسان العاقل اللي يكلم ربنا، لكن هي الحيوانات بتكلم ربنا وهي الحيوانات بتتأمل وبتفكر في ربنا. فالإنسان اللي ما يفكرش في ربنا وما يكلمش ربنا ويبقى همه كله يأكل ويشرب ويعتدي على الآخرين يبقى ما زال زي الحيوانات. فده كان الحيوان الأول. الأول كالأسد وله جناح نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. كلمة أعطي قلب إنسان دي تخلي الواحد يقول له يا رب اديني أنا كمان قلب إنسان، اديني قلب آدم الأولاني اللي كان بيحبك ويفرحان بيك، اديني قلب إنسان زيك أنت يا رب، أنت ابن الإنسان، قلبك كله رقة وكله حب وكله خير وكله سلام كله نقاوة. ما تدينيش قلب الحيوانات المفترسة اللي حواليا، تدينيش قلب كله شر وكله ظلم وكله أذية. أعطي قلب إنسان، إحنا محتاجين نقول له قلبا نقيا إيه، اخلق فيه، اديني قلب بني آدم كما أردت للإنسان أن يكون. مش ده المنظر اللي ربنا كان عاوزه. ربنا كان عاوز الإنسان شبهه، وشبهه يعني قلبه زي قلب ربنا، زي ما قال عن داود وجدت قلبه زي قلبي. فبقى عاجب ربنا طول ما كان يصلي ومزامير ويحب اخواته ومتواضع واخر الكل ومتكل على ربنا، يقول قلبه زي قلبي. انما طبعا هذا القلب تلوث ثم عاد بالتوبة وتنق. واذا بحيوان اخر ثاني، طلع حيوان ثاني، يبقى هنا في تتابع، شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد. الدب ده بيقف على رجلتين، الدببة الضخمة دي ممكن تمشي مش على أربعة، ممكن تمشي كده منتصبة زي البني أدمين، إنما محمل على جنب واحد. وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا قم كل لحما كثيرا. طلع له صوت بيقول له إيه، قوم كل زي ما أنت عاوز. إيه الحيوان التاني؟ هو لسه هيشرح على فكرة، يعني اللي أنا بقوله دلوقتي هنسمعه في الشرح. هو دانيال نفسه ربنا هيقول له المملكة الأولانية هي بابل، الثانية هي مادي وفارس، الثالثة هي اليونان. يعني تحقيق النبوة مش اجتهاد مننا، ده تحقيق النبوة هيجي في النص دلوقتي عشان ما يبقاش اجتهاد مننا. عارفين زي ايه؟ زي ما ربنا يسوع حكى مثل الزارع وبعدين راحوا سألوه قالوا له انت تقصد ايه، ابتدى يشرح، قال البذرة هي كلمة ربنا والزارع هو ربنا، والأرض اللي على الطريق الناس اللي بتسمع على الماشي، والأرض المحجرة الناس اللي ملهاش أصل، والأرض اللي فيها الشوك اللي مهمومين ومشغولين بالدنيا. إذن ربنا اللي شرح، فهنا النبوة هتشرح نفسها دلوقتي. ارتفع على جنب واحد. مملكة مادي وفارس اللي بدأها داريوس وجوز بنته كورش اللي لسه قافلين معاهم الإصحاح اللي فات. داريوس هو اللي تولى العرش، دخل هو وكورش وزاحوا بالشصر، موتوا بالشصر، وانتهت مملكة بابل ودخلت ايه مادي وفارس. لو ليكوا في الجغرافيا شوية، بابل فين؟ في العراق. أشور اللي قبل بابل بس ما أخدتش فترة طويلة، دي شمال العراق، بابل يعتبر ناحية الجنوب. تحتيها بشويتين نلاقي بلاد الفرس اللي هي إيران دلوقتي. فمادي وفارس اتقووا قوي لما مملكة بابل ابتدت تضعف. مادي وفارس كانوا مملكتين متحدتين، عشان كده يسموهم دايما شريعة مادي وفارس. وبعد شوية مادي ضعفت، فاللي كان الجو بقت مملكة ايه؟ فارس. من هنا بيقول واقف على جنب واحد. جنب واحد يعني ايه؟ في الاول المفروض له رجلين، مادي وفارس، دلوقتي اللي باين عليه جنب واحد، يعني هي دلوقتي المملكة تميل لاتجاه واحد، مملكة فارس. بينما تميز البابليون بقوة حقيقية، قوة إدارة وقت نبوخذنصر، وقوة احتلال، بابل هي اللي احتلت العالم القديم في القرن السادس قبل الميلاد بشكل يعني عسكري منظم جدا. الجماعة بتوع فارس كانت قوتهم في العدد، مش قوتهم في الحنكة السياسية والإدارة، كانت قوتهم في الحجم. من هنا جاء وصف الدب، لأن الدب كبير قوي كحجم. وكانوا لما يدخلوا أي بلد أعداد العساكر اللي تدخل البلد كفيلة أنها توقع البلد. مش مهم بقى حاطين خطة ولا مش من غير خطة، هي كده كده هتقع من كتر العدد. فعشان كده اتوصفت فارس بالدب اللي هو ضخم جدا وياكل في وشه، يعني كانوا ناس يعني يتميزوا بحب الأكل والشرب والحتة الجسدية. لما تقروا قصة أستير دي في زمن فارس، مادي وفارس، تلاقوا أحشاويرش قعد يعيد 100 يوم يشربوا وياكلوا بس. تصوروا البلد واخدة 100 يوم أجازة تاكل وتشرب بس. طبعا ممكن مصر تبقى كده، بس يعني ده يدل على قد كده الناس كان همها في الأكل. قم كل لحما كثيرا، يعني كأن شعار مملكة فارس قوم كل. كل لحوم طبعا، يبقى شعب كله أرضي جزداني تفكيره في الأكل والشرب. بعد هذا كنت أرى وإذا بآخر، نمرة ثلاثة الحيوان الثالث، مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر. هنا النمر أسرع من الأسد، أخف من الأسد والدب، والدليل على خفته أنه عنده كام جناح؟ أربع أجنحة. الأسد كان له جناحين، رمز ان مع قوته كان كمان بيطير، يعني جماعة البابليين كانوا يطيروا من بلد لبلد، فاحتلوا العالم في زمن قليل. الاسكندر الاكبر بقى اللي هو النمر بقى، اللي هم المقدونيين او اليونانيين اللي دخلوا بعد 200 سنة من الفرس. الاسكندر الاكبر بدأ يحتل العالم 333، ففي مسافة بينه وبين اللي قبله، يعني مثلا مملكة بابل قعدت 80 سنة، مملكة مادي وفارس قعدت 200 سنة. ده كل ده بيشوفه في الحلم، مملكة بتسلم مملكة، دول 80 وبعدين 200 وبعدين يدخل بقى ايه؟ اليونانيين. اليونانيين تميزوا بالذات الاسكندر الأكبر، في 10 سنين وهو رقم قياسي جدا في الزمن القديم احتل العالم كله، بقى فعلا بيطير طيران من بلد لبلد. وكان يعني في مكر النمر او دهاء النمر اللي يعني ينقض على الفريسه كده، ومن فريسه لفريسه بشكل غريب. الاسكندر الاكبر انتوا عارفين مات بدري، مات كشاب صغير، بعد ما فعلا خلى اليونانيين مطرح الفارسيين. يقول هنا كنت ارى واذا باخر مثل النمر وله على ظهري اربعه اجنحه طائر، وكان للحيوان اربعه رؤوس واعطي سلطان. بعد الاسكندر على طول اتقسمت مملكه اليونان اربعه، اتوزعت البلاد، سوريا واحد ومصر واحد ومش عارف فين واحد، فالسلوقيين خدوا جزء واتقسمت. لما تدرسوا التاريخ تلاقوا فضلوا كلهم تابعين لليونان، لكن اربع معسكرات او اربع رؤوس كلها يونانية. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل، يعني ده عمال يشوف حيوانات طول الليل، وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا. الحيوان الرابع معرفش يحط له شبه ايه؟ معرفش يقول اسد، نمر، دب، سابها كده ايه، حيوان هائل ورابع بشكل مش عارف يسميه، مش عارف يوصفه كأحد الحيوانات الطبيعية. ده معناه أن الرومان بقى، الرومان دول دخلوا قبل المسيح بحاجة بسيطة في الستينات اللي قبل المسيح، يبقى اليونانيين قعدوا لهم برضو زيادة عن 200 سنة. فقبل المسيح بفترة بسيطة في القرن الأخير قبل الميلاد دخل الرومان، زاحوا كل دول واحتلوا العالم. الرومان جمعوا كل الثلاثة اللي قبلهم، جمعوا القوة الشديدة بتاعت بابل، وجمعوا الحتة الجسدانية المادية بتاعت الفارسيين، وجمعوا كمان الدهاء والخبث بتاعت اليونان، فأصبح فيهم كل العبر، أصبح فيهم الأذية والقسوة والجبروت، ومعاها حتة نظام، ومعاها حتة دهاء، يعني كل الصفات الصعبة. ويمكن ده اللي خلى المسيح لو المجد يتولد في الزمن ده، عشان يقول أنا جاي أنظف العالم من كل الفساد في أبشع صوره. ولما تدرسوا تاريخ بقى اضطهاد الرومان للمسيحيين تشوفوا البشاعة كلها، إزاي كانوا مثلا يعذبوه، يتفننوا في تعذيب المسيح بشكل يدل على قلب حجر وقسوة غريبة. لما يعذبوا ماري جرج 70 ملك روماني يلفوا عليه 7 سنين، يتفننوا ويموت ويقوم في ايديهم. لكن هنا يدل على قسوة شديدة كانت عند الرومان. ولما تشوفوا نيرون مثلا في زمن القديسين بقى الرسل، بقى الرسل في الستينات من القرن الاول، يعلق المسيحيين على الشجر ويولع فيهم النار، ينوروا روما طول الليل، كل ليلة ألفات ينوروا بيها المدينة، ويبقى هو بيسكر وبيتفرج على روما بتتحرق بأجساد المسيحيين، وهو يجد سعادة في المنظر. حاجات صعبة قوي. لكن هم دول الرومان، حيوان هائل شديد مخيف، وله أسنان من حديد كبيرة، يعني بيطحن، ما يدخلش أي بلد إلا ويكسر ويهد. كل العالم وقع في يد الرومان قبل المسيح له المجد. أكل وسحق وداس الباقي برجليه، داس على مملكة بابل وعلى مملكة فارس وعلى اليونانيين. وهنا برضو ملحوظة تاريخية مهمة، الرومان ما كانش يفرق معهم الثقافة، فهم هدوا. ولما تروحوا مثلا اليونان وتشوفوا بتاع، تلاقوا الرومان كانوا يهدوا تماثيل اليونان، أو يحطوا بعض القياصرة بتوعهم مطرح الآلهة بتوع اليونانيين عشان يغيظوا اليونانيين. لكن اللي ما عرفوش يغيروه، اليونانيين كانوا أعلى ثقافة، فاليونانيين نشروا اللغة اليونانية في العالم القديم كله. لما جم الرومان ما عرفوش يخلوا اللاتينية أو لغتهم مطرح اليونانية، ودي لها قيمة مهمة عندنا. ليه؟ لأن في القرن الأول الكتاب المقدس اتكتب إيه؟ يوناني، ما اتكتبش روماني. لأن بالرغم أن الرومان يحتلوا العالم ويحكموه، إنما العالم كله بيتكلم إيه؟ يتكلم يوناني. يبقى نفس الراجل الروماني اللي بيحكم بيستخدم اللغة اليونانية في الكلام، واليهودي المحكوم من الرومان بيعرف يوناني عشان يمشي حاله. من هنا مرقس كان بيتكلم يوناني، وبولس بيتكلم يوناني، ويوحنا بيتكلم يوناني، لأنه الجيل الأول كان يعرف يوناني لأنها لغة العالم، بينما الحكم المستعمر روماني. وعشان كده اليافطة اللي اتحطت فوق المسيح اتكتبت ايه؟ روماني ويوناني وعبري او يهودي، عشان اللغة المحلية واللغة العسكرية الرومان، واللغة ايه؟ العامة او السائدة او اللغة الثقافية اليونانية. اتكتب هذا هو ملك اليهود بالثلاث لغات. وكان مخالفا لكل الحيوانات الذي قبله، وله 10 قرون. 10 قرون دي ليها كذا تفسير. الرومان خدوا من قبل المسيح لبعد المسيح بزيادة عن 200 سنة، وبعدين ابتدت شوكتهم تتكسر لغاية ما جه قسطنطين ملك روما، برضو امبراطور روما، وابتدى يعلن المسيحية ديانة رسمية. وبعدين ايه؟ الامبراطورية الرومانية ذابت كامبراطورية، يعني ما عادتش هي اللي تتحكم في العالم. لكن في 300 سنة دي كان في ملوك كتير قوي، في 10 أزمنة للاضطهاد الروماني للمسيحيين على يد 10 أباطرة. يعني اللي يدرس تاريخ المسيحية من أول صعود المسيح له المجد إلى قسطنطين الملك، المسافة دي فيها 10 أباطرة كان شغلهم الشاغل إن هم يخلصوا على المسيحية. اسمعوا بقى عن دوماتيان، وتسمعوا عن نيرون، وتسمعوا عن دقلديانوس، وتسمعوا كل واحد من دول كان له، وتسمعوا أبو سيفين في زمن فلان، ومريمين في زمن فلان، كل أباء الشهداء القديسين الشهداء بتوعنا على يد أباطرة رومان أو الولاة بتوعهم. يعني يوليانوس مثلا كان امبراطور، بس ده جه متأخر، لكن تلاقوا الوالي المصري تابع لقيصر روما، وهو اللي بيعذب المصريين وعنده أوامر بحرق كل الأناجيل والكنائس والقضاء على المسيحي، فعشان يلاقي نعمة في عينين القيصر بتاعه أو الإمبراطور يتفنن في التخلص من المسيحي. وما تنسوش برضه أن اليهود بعد كل اللي المسيح عملوا معاهم في آخر حياته على الأرض قالوا ليس لنا ملك إلا إيه؟ إلا قيصر. يبقى هم اختاروا الحيوان الرابع الهائل أبو سنان حديد كبيرة اللي بيدوس على الناس كلها، هو ده اللي عجبه. وعشان كده الرومان دخلوا سحقوا اليهود سنة 70، لما اليهود نادوا سنة 33 قبل صلب المسيح ليس لنا ملك إلا قيصر، ربنا قال لهم خلاص اشبعوا بقيصر. قيصر أصدر بعدها ب35 سنة قرار بخراب أورشليم. جيطيطوس الروماني مع جيش ضخم من الرومان عنده أوامر ما يسيبش حجارين على بعض وما يسيبش يهودي في المنطقة، فكانت مذبحة بالملايين لليهود وانتهى الهيكل ساعتها. كل ده على يد الحيوان الرابع. أنا بشرح لكم بشاعة هذا الحيوان الرابع عشان تتخيلوا. دانيال كان بيشوف الحلم قبلها بكتير، فشايف مجرد حيوانات متتابعة، أسد بجناحين، دب مفترس، ورا منه نمر ب4 أجنحة، بعدين حيوان مش عارف يوصفه من بشاعته، إنما داس على كل اللي قبله. كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينه، وقلعت 3 من القرون الأولى من قدام. وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. هنا القرن ده غريب شوي، في قرن طالع كده من دماغ التنين ده ولا الحيوان الغريب ده، قلع 3 ملوك في وشه وهو طالع، 3 قرون. وبعدين هذا القرن واحد من الملوك، يعني في منظر غريب شوي انه بيتكلم بعظائم وله عيون. التعبير ده مرتبط في لغة الكتاب بالملائكة، لما نقول مثلا الشاروبيم الممتلئون ايه اعينا، فدي حاجة صفة تبقى غريبة عن البشر. والتكلم بعظائم دي بولس ذكرها في تسالونيك الثانية 2 عن مين؟ عن المسيح الدجال اللي هيجي يتكلم بعظائم عشان يضلل الناس. القرن الصغير اللي طلع من وسط الرومان، هنا حاولوا تفهموا مع الحتة دي لأنها يمكن تبقى إيه عاوزة تركيز شوي. احنا عارفين ان المسيح كلمنا عن مسيح دجال انتي كرايست، هيجي اخر الايام وهيبقى في قوة الشيطان، فهيعمل عجائب وهيتكلم بلغة عالية يخلي الناس يبهر الناس ويضلل شعوب بأكملها ويتحكم في العالم ويضطهد المسيحيين المؤمنين، وبعدين يبيد الرب بنفخة فمه، بعد كده يموت ويهلك ويجي المسيح السحاب. هذا الدجال، المسيح الدجال، كان له واحد بروفا في العهد القديم. بروفا يعني أقصد هنا إيه؟ شكل من أشكال الأنتي كرايست جه في آخر رحلة العهد القديم قبل المسيح إلهنا ما يتجسد. واحد اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، تقروا عنه في زمن المكابيين. المكابيين دول الزمن اللي هو آخر 150 سنة قبل المسيح، سموه زمن المكابيين. جه واحد من أباطرة الرومان، ده بقى كان أكثرهم افترة، أكثرهم أذية، وركز جدا على اليهود. ما هو في الوقت ده اليهود شعب الله، وبقى بيدخل بلاد اليهود كل اللي يشغله يجبر اليهود على كسر السبت وعلى أكل اللحوم الدنسة وعلى تقديم ذبائح نجسة وعلى هد الهيكل، يعني إيه؟ قاصد يكسر كل شريعته، كان ده يعني مزاجه في كده. وعذب اليهود عذابات شديدة جدا، لدرجة في الزمن ده في شهداء من اليهود المؤمنين، ما هم دول كانوا شعب ربنا برضه، على يد أنتيوخوس أبيفانيوس بعشرات الألاف، تقروا عنهم في زمن المكابين. ودول اللي كتب عنهم بولس الرسول في عبرانيين 11 لما قال ايه؟ مكروبين مذلين معوزين موجودين في الجبال والمغاير وشقوق الارض. كان بيكلم عن الرهبان بتوعنا، ما كانوش لسه جم، كان بيكلم عن اليهود في زمن المكابيين واللي شافوه على يد هذا القرن الصغير او دجال العهد القديم انتيوخوس ابيفانيوس. اذا القرن الصغير ده ممكن يبقى له معنيين، إما أنه أحد الأباطرة الرومان اللي هيركز في اضطهاد شعب الله واللي بيطيح بأي ممالك حواليه، يبقى ده من الناحية الحرفية. لكن كمان الجزء بتاع أنه هيبقى فيه عيون ويتكلم بعظائم تدور بينا الأيام، ونبص على مسيح الدجال اللي هيجي لسه على آخر الزمان، اللي فعلا هيبقى معاه شوية عجايب وعظائم من قوة الشيطان، لأنه علمنا بولس يقول يأتي بكل قوة الشيطان. وده اللي وصفه الكتاب في رؤية 13 بالوحش، لما تقروا سفر الرؤية تلاقي يقول لك التنين ادى قوته للوحش. طب ما كلها حاجات وحش. أيوة، يعني الشيطان حط كل قوته في الدجال عشان يضلل العالم، لأنها الجولة الأخيرة. طبعا المنظر لغاية كده مزعج، كل الحيوانات أوحش من بعض وآخرهم أسوأهم. وبعدين فجأة وسط الضلمة دي كلها والأخبار المفزعة دي والكائنات الغريبة اللي بتتحكم في العالم، يجي بقى كمال بقية الكلام، كنت أرى، هيبتدي يقول حاجة تاني، أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. يعني قال بصيت شفت منظر عكس كل اللي بقول لكم عليه بقى. يعني تصوروا منظر مظلم في صراخ ودم ورعب، وفجأة المنظر يتبدل ويبقى منظر المسيح على عرشه القديم الأيام، هو المسيح له المجد الأزلي الكائن والذي يكون وأيضا يأتي. فالمسيح له المجد يلقب بالقديم الأيام، يعني لا بداية له. طبعا ممكن إشارة للآب، لكن بدل شافه يبقى المسيح، لأن الآب لا يرى. فعلا شفت المسيح على العرش وحواليه عروش، يبقى شاف ايه هنا بقى؟ بطل يبص على الارض بغلبها وبلقط منظر في السماء، فلقى المسيح على العرش وحواليه عروش، رؤساء ملائكه، وقد يكون شاف المستقبل وشاف العذر على يمينه وشاف وشاف. وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالثلج. مين اللي قال التعبير ده؟ يوحنا في الرؤيا، هو نفس المنظر، وقالوا حزقيال. يبقى هم شايفين نفس المنظر، المسيح لا بقى قاعد على عرشه أبيض فأبيض اللي شافوه التلاميذ في التجلي، والبياض دايما رمز للنقاوة الكاملة، وشعر رأسه كالصوف النقي، برضو رمز للإيه؟ للعمر اللي ملوش آخر، لا بداية ولا نهاية. وعرشه لهيب نار، دي شرحها حزقيال بالتفصيل، بيقول أنا شايف نار وجواها هو قاعد، فمش عارف أوصف. والكروبيم دول كائنات نارية اللي هم حاملين عرش الله، فبيقول العرش على بعضه عبارة عن لهيب نار، عشان كده الكتاب يقول إلهنا إيه؟ نار آكلة. وبكراته اللي هي زي عجلات العرش، اللي هي الأربع كائنات اللي شايلين العرش، نار متقدة. دول بقى تقرأ عنه في حزقيال واحد وحزقيال 10 بالتفصيل، حكاية البكرات دي اللي هي الكائنات اللي بتترسم في قبب الكنايس، وساعات في حضن الآب. العرش وحواليه أربع كائنات غير متجسدين، وش أسد وش نسر وش إنسان وش عجل، وكل واحد فيه عيون كتيرة قوي وفي أجنحة، وهم دول حاملين عرش الله. يبقى دانيال شاف المسيح على العرش وسط الضلمة دي كلها. وهنا برضو رسالة مهمة، لأن نفس الموقف ده عاش يوحنا الرائي، اللي يقرأ الإصحاح ده يحس أنه دخل في سفر الرؤيا بجواه. سفر الرؤيا أول إصحاحين ثلاثة المسيح على العرش وعمال يبعث رسائل للكنائس لغاية إصحاح أربعة، اكتب إلى ملك كنيسة كذا واكتب إلى كذا، هذا يقول الممسك السيف الماضي الذي له حدين، ورأيت 24 أسيس ويسجدوا ويقولوا. وبعدين بعد إصحاح أربعة تنزل الأرض تلاقي إيه؟ اضطهاد وحروب ودم وظلم وغش وأذية وفساد. كنا فين وبقينا فين؟ يعني المنظر في السماء شكل والمنظر على الأرض شكل تاني. فكأن ربنا في ضيقاتنا وفي ظلمة الحياة الأرضية بيدينا بصيص من نور الأبدية ويقول لنا هانت، طولوا بالكم، السماء غير كده، المنظر اللي هيكمل في الآخر غير المنظر اللي انتوا شايفينه ده. كل العروش الأرضية تنهار، العروش بتاعت السماء ما بتتغيرش. كل ممالك الدنيا تزول، إنما اللي جالس على العرش قديم الأيام لا يزول. وبالتالي ربنا في وقت الأيام الصعبة دايما يفتح لنا طاقة كده في السماء عشان نتفرج على المستقبل الأبدي، فنهدي نفسنا ونقول طب وماله، تمشي تعدي زي ما تعدي هانت، المهم في الآخر يبقى لنا نصيب مع هذا العرش الأبدي ومع العروش اللي فيها ملائكة وقديسين. يكمل وصف المسيح يقول نهر نار جرى وخرج من قدامه، يعني العرش كده وربنا يسوع قاعد عليه، حواليه عروش من الملائكة شايلينه المركبات النارية، وبعدين طالع من قدامه نهر. النهر ده نار، كلام غريب، منين يبقى نهر ومنين يبقى نار؟ برضو تقروا في سفر الرؤيا يقول في نهر خارج من العرش وكل الناس واقفة عليه. طب ما هو برضو لو نهر محدش يقدر يقف عليه، ونهر لامع كالبلور، وبعد شوية يقول برضو في نار. ايه النهر اللي كله مية اللي ان الناس تتسحب عليه وتدخل تيجي لغاية العرش كده، يعني يسحب الناس كده ويجيبهم للعرش، والنهر خارج من عرش الله وعبارة عن نار. لما تحط النهر يعني مية جنب النار جنب الناس اللي يجيبهم النهر للعرش، تقولي بس سر المعمودية، في مية وفي الروح القدس الناري وفي البشر المؤمنين وفي الخلاص. يبقى هذا النهر اللي خارج قدامه هو اللي شايل المسيحيين المؤمنين اللي مخليهم تبع العروش السماوية مش تبع العروش الأرضية. فهمت حاجة؟ نقول له ده نهر نار جرى وخرج من قدامه، يعني ربنا عشان يخلي له مملكة وسطينا، ما هي ممالك الدنيا هي أشكالها كلها ما تعجبش، دب ونمر وأسد ووحش هائل، مش عاوزين الكلام. فربنا مطلع نهر من عنده يلم عياله بيه، كل اللي يدخل النهر ده يبقى تبع القديم الأيام. وهذا النهر في نار، إذن مش مية عادية، ده ماء وروح. عشان كده المسيح يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. المولود من الجسد جسد، المولود من الروح هو روح. نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه. ده المنظر اللي شافه أشعياء كمان لما سمع ربوات من الملائكة، ده بينادي على التاني يقول قدوس قدوس قدوس، قاعدين يقولوا أجيوس في السماء. فدانيال شاف المنظر أن القديم الأيام على عرشه ألوف بتخدمه، وتخدمه هنا بمعنى إيه؟ تسجد له وتسبحه. الخدمة في السماء كلمتين، سجود وتسبيح. ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. اللي شافه يوحنا، هو اللي شافه أشعياء، هو اللي شافه حزقيال، هو اللي شافه دانيال، هم اللي شافوه الأنبياء، هم اللي شافوه الرسل، هم اللي احنا بنتمتع بيه في كل قداس وبنقول له رب افتح عينينا عشان نشوف ده، لأنه ده حقيقي، ده وضع حقيقي. بس المشكلة ايه؟ عندنا احنا. بولس الرسول يقول غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يبقى الشاطر اللي يقفل عينه عن السياسة والجغرافيا والتاريخ ويفتح عينيه على الأبدية والعرش الأبدي. وبعدين يقول فجلس الدين أو الديان، يبقى قعد زي يعني أخطيت في التعبير كده، اتعدل كده عشان ايه؟ هيحكم. يبقى هذا الجالس على العرش القديم الايام الذي تسبحه الوف وربوات هو اللي هيدين العالم. يبقى لا طلع النمر ولا الاسد ولا الدب ولا الحيوان يدين العالم، الديان الحقيقي هو اللي على العرش. وفتحت الاسفار. فتحت الاسفار دي كلمه ايه؟ تخوف، لانها الظاهر كل واحد له ملف، بس طبعا مش لازم بالمعنى الحرفي. قديس جيروم يقول ما هي الاسفار الا ضمائر البشر. يعني ايه؟ ما ضميرك محوش لك من اول يوم عملت ايه غلط. فتحت الاسفار لانه ليس مكتوم الا ويظهر، ليس خفي الا ويعلم. فما فيش حاجه، كل اللي اتعمل معروف عند ربنا. طب الاسفار دي ما نقدرش نلعب فيها، ما نقدرش نغش فيها؟ لا ما تتغشش، لكن هي ممكن تغير فيها. تغير فيها ازاي؟ بالتوبه. انت تقدر تدخل استيكه في السفر بتاعك وتمسح حته مش عاوزها تبان، ممكن لغايه دلوقتي ممكن. الاستيكه دي هي ايه؟ التوبه الحقيقيه. لما تتوب توبه صادقه وتعترف وتقرب من ربنا، الجزء اللي انت عاوز تشيله من سفرك يتشال. طب هيفضل فيه ايه السفر؟ ما هيخلص العمر وهنتنسي، وكل وهتيجي اجيال ورا مننا ولا هتفتكر فينا حاجه. انما الاسفار مخزونة ومحفوظة، هتتفتح في اليوم الأخير قدام الديان. لما يتفتح سفر طويل عريض زي كده في سيرة بني آدم كله، لو هو ناصح وكان مسح كل السطور السوداء اللي فيه، هتفضل إيه؟ صفحات بيضة. هنا حب الناس، هنا خدم الناس، هنا قدم كوباية مية، هنا كان بيصلي، هنا كان بيصوم، هنا بيخاف ربنا، هنا هرب من الخطية، هنا كان بيكرم والديه، هنا ده انت كده 10 على 10. يبقى سفرك حلو. انما لو اتفتح السفر ولقيناه كله اسود ومشلفط هتبقى شغلة صعبة. فهنا يقول جلس الديان وفتحت الاسفار، دي اشارة الى الدينونة. صحيح هي مش بالمعنى الحرفي، لان لو قعدنا بالمعنى الحرفي نقرا سفر واحد واحد مش هناخد مليون سنه عشان البشر يتحاسبوا. لا، هو مقصود بيها ان حياه الانسان موزونه بدقه امام الله. ودي ليها ايات تاني. سليمان الحكيم كمان فهم الحكايه دي اخر حياته، في اخر اصحاح كتبه في جامعه 12 قال اسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وصاياه. لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. يعني اسمع أهم ما في الموضوع، البني آدم كله في الآخر سفر كتاب، وربنا هيجيب كل حاجة اتعملت قدامه في الآخر. عشان كده يقول كأس ماء بارد إيه؟ دي كلمة مشجعة جدا. قصادها كلمة تاني مرعبة، كل كلمة بطلة تعطون عنها حسابا. يبقى كوباية المية اللي من غير غرض لها أجر، والكلمة البطالة اللي ملهاش لازمة لها حساب، وكله في السفر. طب عاوز أشيل الكلمة البطالة ينفع تتشال دلوقتي؟ ينفع. لو خلص العمر ما ينفعش. عشان كده القديسين قالوا شغلتنا التوبة. يعني نزود كوبايات المية، نعمل كل خير، نصلي ونحب الناس، ونفضل أول بأول نشيل من الكلام البطال، ونشيل بالتوبة ونتغير، تقل الخطايا وتتشال الخطايا، تتشال بالتوبة وتقل بالجهاد. فيبقى كده السفر إيه؟ لما يتفتح الواحد ما يبقاش مرعوب. بسبب الكلام ده كل ليلة نقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل إيه؟ مرعوب ومرتعب من كثرة خطاياي. لأن الواحد لما يكون أمين مع نفسه يقول له يا رب لو اتفتح السفر دلوقتي هعمل إيه؟ مش حلو. فإذا كان جلس الديان وفتحت الأسفار حاجة تخوف. كنت أنظر، ده لسه دانيال بيكلم ويحكي لنا عن المنظر الجميل اللي شافه بعد المنظر المزعج أو الرؤية المخيفة اللي شافه. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، زي ما تقول هو شاف المسيح قاعد على العرش وهو ده الديان، وبعدين قال الله امال القرن اللي كان عمال يقول كلام كبير كانه ربنا، ده الكذاب اللي قاعد يقول كلام عظيم كانه ربنا. ما هو الحلم الاولاني انتهى بالقرن الصغير الذي يفتخر متعظما اللي بيدعي الالوهه. ما هو المسيح الدجال هيجي على الارض يقول انا ربنا وهيعمل معجزات وهيضلل الناس. فبيقول انا بعد ما شفت الديان الحقيقي على العرش وشفت العروش وشفت مصير البشريه والدينونه والاسفار، كنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمه التي تكلم بها القرن. يعني بقيت اتساءل امال ايه الكلام العظيم، العظيم يعني في عظمه، اللي كان بيقول القرن. كنت ارى الى ان قتل الحيوان. طلع ان هذا القرن برضه مصيره ايه؟ يتقتل زي غيره، زي الاسد والنمر والدب. يعني مهما تعظمت الممالك وتعظم الملوك كله في الاخر الى زوال. مهما ادعى الانتي كرايست بكل صور، لان ضد المسيح له صور كتير، مهما كان ضد المسيح يفتخر متعظما في وقت لازم ينتهي، لازم يزول، ده نظام ربنا. والقديس يوحنا الرائي قال انتوا سمعتوا ان ضد المسيح ياتي، يوجد الان اضداد للمسيح كثيرون. لان في ناس تقول طب هو ينفع نقول ان كذا ضد المسيح وكذا؟ ينفع. ليه؟ اشكال ضد المسيح متعدده، لكن ما يلغيش ان ياتي مسيح في اخر الزمان هو المسيح الدجال او المسيح الكذاب اللي يقعد في الهيكل يقول انا ربنا ويحاول يقلد المسيح بتاعنا لكنه كذاب، لان مسيحنا قال لنا انا جاي على السحاب، فمحدش يتلخبط فيه. ما تستنونيش على الارض، انا جاي لكم على السحاب المره الجايه. فاي واحد هيمشي على رجليه هنقول عليه كذاب. كنت ارى الى ان قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. يعني مع كل العظمه والاعجاز اللي عمله ده في الاخر اتحرق. وده اللي قاله القديس بولس في تسالونيك الثانيه 2، الذي يبيد الرب بنفخه فمه ويبطل بظهور مجيئه. يعني ربنا ينفخ فيه كده يطيره ويجي المسيح يبطله، يقول له اهو يا جماعه الكذاب اهو، وادي الاصل اهو. اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن اعطوا طول حياه الى زمان ووقت. ممالك الدنيا اللي بيحكمها الشيطان رئيس هذا العالم، اذا كانت خدت شكل بابل ولا فارس ولا اليونان ولا الرومان، ما كل ده شغل شياطين، ولا ايا كان الاوضاع على مدى العصور. هنا في تعبير جميل يقول ايه؟ نزع عنهم سلطانهم، يعني ما لهمش سلطان حقيقي، هما بس ايه ليهم سلطان كده وكده. تفكرني لما المسيح وقف قدام بيلاطس الروماني وبيلاطس بيقول له انت مش عارف ان انا ليا سلطان اطلقك وليا سلطان اصلبك؟ قال له ايه المسيح؟ لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق. سلطان ايه اللي بتتكلم فيه؟ ده منظر بس. فهنا احنا عارفين ان مهما افتخروا بالسلطان، السلطان في ايد ربنا. فنزع عنهم سلطانهم، يعني عدو الخير يفتخر كأن الدنيا بتاعته وهو لا يملك، ليس له سلطان حقيقي. السلطان الحقيقي في ايد المسيح وفي ايدين ولاد ربنا، اعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء، ولكن اعطوا طول حياة. فبرب بما انك نزعت السلطان ما تخلص منهم كمان؟ لا، ينزع سلطانهم لكن يديهم فترة، فترة ايه؟ عشان اختبار المؤمنين. يبقى وجود ممالك الظلم الشر اللي في العالم اعطي طول حياة ولكن نزع عنه سلطانه. ليه؟ عشان احنا كأولاد الله نختبر، هنخاف، هنخضع للناس دي، هنمشي وراها، هنوطي راسنا للطيارات دي، ولا نتمسك بإلهنا ونثق ان احنا اصحاب السلطان؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.